أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. باب هجرة الرجل. عن عوف بن الحارث بن طفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو في عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجزن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه، لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة وذكر القصة. باب آخر من أبواب صحيح الأدب المفرد يذكر فيه الإمام البخاري: باب الطعن في الأنساب. يقول: باب الطعن في الأنساب، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك وتحريم ذلك، الطعن في الأنساب. ونسب الإنسان يعني من ينتسب إليه من الآباء: فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وفلان أمه فلانة وجدته فلانة، وهكذا. فنسب الإنسان من ينسب إليه كل إنسان، هذا نسب. وإن كنا إحنا عرفا يعني نتكلم خطأ أن نقول فهؤلاء نسيبي أنسابي، يقصد أهل الزوج، هذا خطأ، لكن هذه مصاهرة. جعل بينكم نسبا وصهرة، صهرة هنا كأن الناس انصهر بعضهم في بعض لما حدث الزواج، إما هؤلاء أقارب هؤلاء أنسابه، النسب الأقارب اللي ينسب إليها الإنسان، لكن اللي يتزوج منه هؤلاء أصهار الإنسان وأختان الإنسان كما ذكرنا قبل ذلك. هنا الطعن في الأنساب، إيه الطعن في الأنساب؟ الأبواب اللي بيذكرها هنا في إصلاح ذات البين، وبعدين يذكر لنا هجرة الرجل وهجران المسلم، يعني ما لا يجوز من القطيعة، يعني من أسباب القطيعة يكون ذلك أن الإنسان يشتم غيره، يسب غيره، فيكون في قطيعة بينه وبينه. فمن أسباب القطيعة الاحتقار، الإنسان يحتقر غيره ويرى أنه ليس أهلا لما هو فيه، وهذه كثيرة في الناس. مهما يقول الإنسان: أنا لا، أنا لساني عفيف، أنا كذا، ولكن تحصل مواقف تخلي الإنسان يبتدي يخرف ويهجص في الكلام، ويطلع اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مش هتترك الأمة هذا الشيء. فيجي الإنسان بدافع الحسد، بدافع الغيرة، ينظر لإنسان آخر: هو فلان، ابن مين هو يعني؟ دبو كان ساعي بريد، دبو مش عارف كان إيه، أبو كان شغال عند أبويا كذا، أبو يحقر من غيره ليرفع من شأن نفسه. وربنا سبحانه قل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي دخل الأعمال في هذا الشيء؟ إن فلان كان أبو كذا ولا كان أبو كذا، أي اللي يخليك تتكلم عن فلان بتحقير فلان بهذه الصورة؟ لا لا، النظر للتقوى، فلان صالح ولا غير صالح، هي هو ذا الميزان اللي ربنا يجعله بين الناس ميزانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلنا نعرف هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم وبرضه مش هتسيب هذه الخصلة السيئة اللي هي الطعن في الأنساب. يقول: شعبتان أو خصلتان أو اثنتان لا تتركهما أمتي، مش هيسبوها، هيفضلوا برضه. كل ما الإنسان يقول إن أنا عفيف اللسان، لما يغضب حد يروح رامي وآيل حدا من هذه الأشياء. إيه هما؟ النياحة والطعن في الأنساب. النياحة صوت على الميت،
ينوح المرأة ينوح الرجل على إنسان مات، يذكر المحامد والمفاخر اللي في هذا الإنسان ويبكي عليه برنة وبصوت مرتفع، وإن كأنه غير راضي بقضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى في الأمر الذي حدث. والموت مكتوب، الله كتب الموت على العباد، حيصوت الإنسان حيقبض دماغه في الحيط حيموت نفسه، مكتوب عليك الموت، لازم هيجي لك الموت، مكتوب على القريب الموت، على البعيد الموت، الموت مكتوب، ما فيش حد حيعمر في الدنيا ولا حيؤبد فيها. طالما الموت جاي جاي يبقى نتصبر لهذا الشيء، والله سبحانه ينزل الصبر على قدر البلاء وينزل المعونة على قدر المؤونة، فهذا من الله سبحانه وتعالى، تحديد الأقدار من الله والتصبير أيضا والعون من الله سبحانه، بس الإنسان يتجلد ويتصبر ويركن إلى الله سبحانه وتعالى وينتظر الفرج من الله والسلوى من الله، ويتسلى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني هيجي فلان ده أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما مات النبي صلى الله عليه وسلم والغير غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، إن إذا ضاق بالإنسان الأمر ووجد أنه حصلت به مصيبة وموت يسلي نفسه بذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات عليه الصلاة والسلام، أولاده ماتوا عليه الصلاة والسلام، كذلك الصحابة ماتوا، التابعون ماتوا، والأئمة ماتوا. يبقى هنا الإنسان حين يرى البلاء نزل، طيب ما هو مكتوب علينا الموت، اللي ما جاش دوره النهارده يجي بكره، يجي السنه الجايه، يجي بعد 20 سنه، الدور جاي على كل انسان. يبقى الامر ان نتصبر لذلك، لا ان ننوح وان نعترض على القضاء والقدر وان نرفع اصواتنا بالصراخ وبالاعتراض على قضاء الله سبحانه. النياحه هذه واحده لا تتركها الامه، مع هذه النصائح اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واخباره ان النائحه تاتي يوم القيامه عليها سربال من جرب ورداء من قطران، ان تيجي يوم القيامه تدخل النار ودي الهدوم بتاعتها اللي لابساها جرب وقطران وتترمى في النار والعياذ بالله، ومع كده يقوم الانسان يسمع ويعرف هذا الشيء، وتنوح المراه تنوح والرجل كذلك ينوح لما تنزل المصيبه. ليه يفعلها؟ ربنا اخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب بهذا، دمع العين لا يحذب بها، انما يعذب بهذا باللسان، باعتراض اللسان، برفع الصوت، بالاعتراض، بالتنويح. يبقى هنا حزن الإنسان منضبط بالشرع، ما فيش حاجة متروكة للإنسان، أنا حر أعمل أنا عايزه، أشق هدومي، أرفع صوتي، لا لا لا، أنت منضبط بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. تحزن يبقى على مقدار، تدمع العين، تبكي، ما فيش معنى. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بكى سالت دموعه عليه الصلاة والسلام، وقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وهو حزين عليه الصلاة والسلام وبكى. إذا لا تلوم إنسانا يبكي، أنت بتعيط زي الستات، لا ما تعيطش، لا لا سيبه سيبه يقوم ينفس عن نفسه، لما تنزل دموع هذا الإنسان يقوم ينفس عن نفسه. لكن اللي ينكر على الإنسان رفع الصوت بالاعتراض على الله سبحانه وتعالى، رفع الصوت بالصوات وبالصراخ، هذا اللي ينكر على الإنسان. ينكر على المرأة أن تلطم على وليها، أن ترفع صوتها، تنكش شعرها، تخرج أمام الناس عارية كاشفة شعرها من المصيبة النزل، هذا حرام لا يجوز. يبقى الإنسان ينضبط في حزنه بشرع الله، كما أنه ينضبط في فرحه كذلك بشرع الله سبحانه. ما يقولش أنا حر أعمل فرح اللي يعجبني وأجيب اللي يعجبني من موسيقى وفرقة أو مش عارف إيه وأزعج الناس كلها وأعمل، لا لا، لك حدودك في كل شيء. لو إن الإنسان عمل اللي على مزاجه، ده عمل فرح أزعج بيه الناس الليلة دي والتاني الليلة الجاية والتالت الليلة اللي بعدها، مش هينام الناس، مش هيروحوا أشغالهم، مش هينتبهوا لأعمالهم. لما إنسان يولع الموسيقى ويزعج الناس بها، أنت تستحل شيئا هو حرام أصلا، فيجي غيرك مش عايز يسمع، ليه تنزل غير بأنه يسمع اللي أنت بتعمله؟ يبقى أنت تؤذي نفسك بالإثم الذي وقعت فيه، وتؤذي غيرك أن تسمعه ما لا يحل لك أن تسمعه فيتأذى بهذا الشيء. يبقى هنا ما تقولش أنا حر أعمل أنا عايزه، أفتح الراديو بصوت عالي عشان أسمع الأخبار، وجارك نايم بدوارك، تقعد في بيتك تتناقش أنت وأهلك بصوت عالي، تزعجوا الشارع كله ما يعرفوش يناموا، فيش حاجة اسمها حرية إن أنا حر أعمل أنا عايزه. حريتك هتدخل في إطار حرية الغير، من حرية الغير عايز ينام عايز يستريح، انت بصوتك العالي تؤذي هذا الإنسان. فهنا يحذرنا الشرع الحكيم من أن تزعج أحدا من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. اخفض الصوت حتى في الدعاء، حتى في الدعاء لما الإنسان يدعو قاعد في المسجد عمال يدعو يا ربي يا ربي يا رب، وغيرك عايز يصلي والتاني عايز يقرأ القرآن والتالت مش عارف ينتبه للي بيعمله من صوتك العالي، وبعدين وطي صوتك يا أخي أنا بدعو فيها إيه إن أنا أدعو؟ لا، ما هيش حرية شخصية أنك تعمل هذا الشيء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يرفع أصواتهم بالدعاء قال اربعوا على أنفسكم، اهدوا اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. تدعي واحد غايب واحد بيسمعش، تدعو ربك سبحانه وتعالى، إنما تدعون سميعا بصيرا، الله السميع البصير المدير سبحانه. يبقى يقوم الإنسان حتى في الدعاء يبقى على قدر ما يسمع نفسه لا يسمع غيره، وإلا يدخل في هذه الأشياء من الرياء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لما يقعد إنسان يقول حنقرأ قرآن نقرأ قرآن ويبتدي يرفع صوته والناس حواليه عايزة تقرأ قرآن زي ما هو بيقرأ مش عارفين يقرأ عشان صوته عالي، وطي صوتك اخفض من صوتك، ما عرفش أقرأ إلا كده، اقرأ في بيتك بهذا الشيء لكن مش في المسجد. في المسجد في غيرك عايز يصلي، في غيرك عايز يقرأ، في غيرك جاي يستريح، وهنا لا ترفع صوتك ولا تؤذي غيرك. أما إنك ترفع صوتك لما يبقى المسجد ما فيهوش حد ابقى ارفع صوتك شيء، وخف على نفسك من الرياء. لكن كثير من الناس لا يهتم بهذا الشيء، ما أنا حر أعمل اللي أنا عايزه ما يهمني غير، وأنا وإحنا في الحرم في الحج وقاعدين والحرم زحمة جدا، وبعد الناس اللي بيصلي قبل الفجر بنص ساعة اللي بيصلي واللي بيدعو مش عارف إيه، وجه اثنين مصريين ورانا وقعدوا وكل واحد معه مصحف وبدوا يقروا في صوت عالي جدا وكأنه بيتنفسوا مع بعض، ده صوته عالي وده صوته عالي بيحملوا الناس ده قبل الفجر فضل على الفجر نص ساعة، الناس اللي عايز يدعو واللي عايز يذكر ربنا واللي عايز يقرأ قرآن، ما فيش غيركم تلتين وفي مئات الألاف في الحرم موجودين، وصوت ما شاء الله صوت عالي جدا الاثنين. بصيت للاثنين وطي صوتك يا أخي صوتك حاضر، ولكنك بتكلمه ولا وعمال يعمل تاني صبرتش بصيت يا أخي لا تؤذي بصوتك العالي. القرآن في أذى؟ أيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث لسنن أبي داود قال لا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض، يقول لا ما قالش كده، كمان ما قالش كده تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اتكسف من نفسه وسكت بس على ماضط عشان اتفضح قدام الناس انه بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بجهله فسكت. يا ترى كل واحد هيعمل كده هيقوم له واحد عشان يقول له اسكت؟ هو ليه ما يبقاش من عند نفسه عنده دم وعنده ذوق وعنده ادب شرعي انه انت صوتك على قدك ليه تؤذي غيرك؟ المسجد بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، لك حيز محدود زي ما جسمك له حيز محدود، صوتك كذلك له حيز محدود، انك لا تؤذي غيرك بصوتك المرتفع. ويتعلم المسلمون عدم الأذى للغير، وعمر هذه الأمة ما حتنهض إلا بتعلم الأداب الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها والتي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لما نتأدب يتأدب بعضنا مع بعض حيقبل بعضنا النصيحة من بعض، لما كل إنسان حيؤذي التاني حيحصل النفوس ده شيء بده وده شيء بده، ما حدش حيقبل من حد حاجة، ولا تنهر الأمة وتفضل في سفال والعياذ بالله. لذلك الإنسان المؤمن لابد أن يتعلم ما الذي لك فتأخذه ولا تزل عليه، ما الذي يجب عليك فتؤديه من غير ما حد يقول لك أدي هذا الشيء، حقوق وواجبات لا تأخذ أكثر من حقك، ويجب عليك أن تؤدي الواجبات التي أمرت بها. يبقى هنا في الحديث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب معنى أن الإنسان لما يتضايق من حد يبتدي يفتري عليه، فلان مش فلان أبوه، دي أمه كانت كذا وده كان أبوه كان كذا، يدعي على الناس الكذب ويقذف الناس، هذه صورة من صور الطعن في الأنساب، فلان مش ابن فلان، لا دي أمه كانت كذا ومش عارف إيه، فيدعي عليه ويكذب عليه. هذا القذف إلا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حرمه وجعل فيه الجلد، أن يجلد هذا الإنسان إهانة لهذا الإنسان وتأديبا له وأيضا رضعا لغيره، إن محدش يقع في هذا الشيء. فلما إنسان يرمي إنسانا بالزنا فيقول إنه كان زانيا، أبوه كان زانيا، أمه كانت كذا، والعياذ بالله. والشريعة تقول لنا هنا الذين يرمون المحصنات المؤمنات، هنا ليرمي المحصنة عليه إيه؟ اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يبقى هنا في الدنيا يؤدب هذا الإنسان بأنه يجلد 80 جلدة، يضرب 80 ضربة على جسده بحيث أنه يتأدب ولا يقع في ذلك بعد. وكمان ترد شهادته لما يروح في المحكمة يشهد بحالة لا مش أنت إنسان فاسق، لأنك رميت إنسانا بالزنا وهو لا يستحق ذلك، رميت بغير شهود على هذا الشيء. يبقى هنا الطعن في الأنساب، من أول الطعن بالزنا وكذلك الطعن بالتحقير، التحقير للغير، يقول أمه كانت كذا، أبوه كان كذا، أبوه بيشتغل كذا، ويحقر من المهنة التي هو فيها طالما أنها مهنة حلال، وطالما أنه لا يتعدى إلى الحرام. إذا هذا إنسان كادح، إنسان يتعب ويشقى ينفق على أولاده، هذا فخر له، يبيت هذا الإنسان كالا من عمل يده لعله يبيت وهو مغفور له ذنبه. وما تجيش على إنسان بيتعب ويشقى وبيعرق ويكسب المال من أي صورة طالما أنها صورة حلال، وتيجي تعير بأن هذا الإنسان كان شغلته كذا ولا شغلته كذا. ودي بيحصل فيه نفوس الناس كثير من هذا الشيء، تلاقي الواحد يمكن قدامه فلان يا رجل فاضل ورجل محترم، وتدفع الغيرة منه يقول لك وكذا، أبو كان إيه، أبو كان كذا، أو أمه كانت إيه، أمه كانت كذا، أبوه يا أخي وليه النظر لأبيه ومتنظر له هو إنه إنسان محترم وإنه إنسان كويس. إنما الشيطان يقذف في قلب الإنسان إن فلان أحسن مني في المهنة، أحسن مني في المنصب، أحسن مني في العلم، طيب هتكلم بقى على أبوه، أتكلم على أمه حتى أنقصه أمام الناس. وربنا يخبرنا أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الأمر حيلف ويجري على دماغك أنت لما ترمي الناس بالشيء سهما ألقيته، حيقوم يلف ويرجع في قلبك أنت. اللي هتقوله على الغير مش هتعدم أن يسلط الله عز وجل عليك من يقول عليك أضعاف أضعاف ذلك. لذلك على الإنسان المؤمن أن يمسك عليه لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للرجل الذي سأله إنه ما الذي أتمسك به وأمرني بشيء أتمسك به، قال أمسك عليك لسانك، إن ما يبقاش لسانك فلات كل شوية تغلط وتقع في الخطأ، أمسك عليك لسانك. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لو أن كل إنسان مسلم فعل ذلك، أمسك عليه لسانه فلم يتكلم فيما لا يعنيه إنما يتكلم فيما ينتفع به، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وليسعك بيتك، تحس أن بيتك جنتك، ما تطلعش برا بيتك إلا الحاجة، رايح الشغل، رايح تجيب أكل للعيال، رايح لمصلحة، رايح تصلح بين الناس، رايح كذا. ولكن كثير من الناس لا يضيق عليه بيته، إن البيت لن أعد فيه، بزهق من أعد البيت، مش عايز أعود في البيت، طيب هتروح فين؟ هطلع أمشي في الشارع، يمشي في الشارع يبص على ده وعلى ده وعلى دي وعلى دي، حتى لو إنه غض بصره مش هيمنع نفسه من إنه ينظر فلان ده راكب عربية كبيرة جابها منين العربية، فلان عنده محل فيه كذا جاب منين الفلوس دي، فلان يفضل يبص شمال ويمين ويحسد في الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لما تقعد في بيتك، اقعد في بيتك، يسعد بيتك، عود نفسك على ذلك. كان الصالحين في الماضي يتعبدون لله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا وصل أحدهم لسن 40 تذكر قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يوصل لهذا السن، سن اللي فيه خلاص هتقعد ايه بعد كده، خلاص سن 40 وصلت له، بعد ذلك فيه سن المنايا والموت، والإنسان يهيئ نفسه ويجهز نفسه للموت، الموت سيأتي على الإنسان. كيف ولم يقل لنا ربنا إن الموت في سن 40؟ ما قال لناش هذا، قلنا نشوف الصغير بيموت والكبير بيموت، الموت جاي على الإنسان، جهز نفسك بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، إن تب من الخطيئة، إذا وقعت في ذنب سارع بأنك تتوب إلى الله عز وجل منه، ابكي على خطيئتك، يسعك بيتك
وأمسك عليك لسانك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى الاستعداد للموت قبل نزوله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.